ومن باب المناسبة لعلكم تطلعون وتشوشون، أخطأ مجاهد رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية فأسأله عنها. مع ذلك اجتهد فأخطأ، ففسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنها تنتظر ثواب ربها. قال المحققون هذا من أخطاء المجتهدين، ووقع في مثل هذا شريح القاضي المعروف من التابعين حيث أنكر صفة العجب. إذا وقع من أفراد من التابعين مثل هذا الأخطاء لا ينخدع طالب علم ثابت في عقيدته ومنهجه بمثل هذا. يتذكر ما قال إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك عندما كان يدرس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة، يقول كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مجاهد مع جلالة قدره وسعة علمه وفقهه في كتاب الله يؤخذ من قوله ويرد عليه، لأن إثبات الرؤيا للقيامة ثبت بأحاديث متواترة بالكتاب والسنة والإجماع. إن أخطأ هو نعتبر خطأه خطأ، لكن لا نقول كما تقول الموجة الجديدة هذه الأيام بين الشباب إنه مبتدع لا يترحم عليه ولا يستغفر له. خطأ قائش يدور بين الشباب هذه الأيام، أخطأ الإمام أبو حنيفة ففسر الإيمان بالتصديق والقول وأخر الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان. لم يقل له أحد من علماء المسلمين قديما وحديثا بأنه مبتدئ وأنه لا يترحم عليه ولا يستغفر له. أخطأ الذهبي، أخطأ البيهقي، أخطأ الحافظ ابن حجر، أخطأ النووي، أخطأ الشوكاني، أئمة قدموا الإسلام، قدموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يقولون نرجو أن تكون أخطاؤهم مغمورة في بحر علمهم وخدمتهم للكتاب والسنة. لم يقل أحد قبل هذه الموجة الجديدة التي تجددت هذه الأيام، لم يقل فيهم أحد إنهم مبتدع لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم. كلام خطير. الذي لا يستغفر له كافر أو مشرك شركا أكبر، انتبهوا يا شباب. الذي لا يجوز الاستغفار له والترحم عليه حكمت عليه إنه مشرك شركا أكبر أو كافر كفرا بواحا. والذي يقع في الابتداع أمثال هؤلاء ولم تكن بدعة بدعة مكفرة يعدون من عصاة الموحدين، وعصاة الموحدين بالإجماع يترحم عليهم ويستغفر لهم وهم أحوج الناس إلى الاستغفار. هؤلاء من عصاة الموحدين كيف لا يستغفر لهم؟ تستغفر لمن إذن؟ أريد أن أقول الأخطاء حصلت من بعض التابعين وتابع التابعين ومن بعض الأئمة في باب الأسماء والصفات بالتأويل. وقبلنا أئمتنا الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية، عرفوا أولئك وعرفوا موقفهم وعرفوا أخطاءهم، لم يقولوا فيهم ما قال فيهم بعض الشباب اليوم. وكل الذي أذكر إن الإمام أحمد كان يحذر تلاميذه من مجالسة الحارث المحاسبي، لأن مجالسة من عنده نوع من الابتداع إما في باب الأسماء والصفات أو في التصوف يؤثر في من جالسه، وخصوصا إذا كان يطلب عليه العلم. لا يلزم من هذا أنه لا يجوز الترحم عليه ولا يجوز الاستنفار له. الحارث المحاسبي عالم جليل، مع ذلك رأينا الإمام ابن تيمية ينقل من كتبه في كتابه الفتوى الحموية نقولا. نستنتج من هذا إذا كنت تخاف من مجالسة عالم فيه ابتداع لا تجالسه، ولكن إذا كانت له كتب نافعة استفد من كتبه، كما استفاد شيخ الإسلام من كتب المحاسب فنقل نقولا، وشيخه قبله إمام أهل السنة والجماعة يحذر تلاميذه من مجالسته لئلا يؤثر فيهم بما وقع فيه من بعض الابتداع في التصوف وفي علم الكلام. وعلى كل أيها الشباب، أنتم صغار وهناك من هم أكبر منكم سنا وأكثر منكم اطلاعا وأنضج منكم عقلا، عندكم كبار العلماء، من الخطأ أن يستقل طالب صغير بفهمه ورأيه وعقله الصغير فيفتي فيحكم. ربما بعضهم بالغ إذا قال قائل قال شيخ الإسلام هكذا، قال ابن القيم هكذا، قال فلان كذا وكذا، قال نحن رجال وهم رجال. يا سبحان الله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يحق لنا أن نقول نحن رجال وهم رجال وهم لم نستفد بعض من بعض علومهم؟ هذا الكلام قاله الإمام أبو حنيفة في مناسبة، قال ما جاء عن الله على الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله على الرأس والعين عليه السلام، وما جاء عن الصحابة على الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن زيد وعمر وخالد جملا. لو قيل إن زيدا قال كذا لعمر أن يقول نحن رجال وهم رجال وهم زملاء. أبو حنيفة قال هذا في زملائه في أقرانه من التابعين، لكن هل لتابع التابعين أن يقولوا في التابعين نحن رجال وهم رجال؟ لا. هل لنا أن نقول اليوم في التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة أن نقول نحن رجال وهم رجال؟ لا، خطأ. إن كانت الرجولة تعني الذكورة، ذكور ليسوا بإناث، هذا صحيح. أما الرجولة بمعنى آخر في العلم، لا تتعجلوا